أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أذكر باختصار بما تقدم. قلنا أنهم عرفوا النظر بأنه ترتيب أمور حاصلة لتحصيل أمر غير حاصل، فاعترض عليه بعدم انطباقه على التعريف بالمفرد كالتعريف بالفصل أو بالخاصة، الإنسان ناطق أو ضاحك، باعتبار أنه لم يحصل هنا ترتيب أمور لأجل تحصيل المعرف، وإنما من العلم بشيء واحد هو الفصل أو الخاصة حصل العلم بالمعرف. هناك من أجاب على هذا الإشكال بأن التعريف بالمفرد يكون عادة بالمشتق كناطق وضحك، والمشتق وإن كان لفظه مفردا إلا أنه في المعنى مركب، لأن العقل يحلله إلى جزئين، فمعنى ناطق شيء له النطق، وضاحك شيء له الضحك، وهكذا. قلنا في توضيح هذا المعنى أن المقصود أن المشتاق بسيط على مستوى التصور، عندما يطلق يحضر في الذهن من معناه صورة واحدة ليس فيها أجزاء، كما عندما تتصور زيد يجيء في ذهنك صورة هذا الشخص الخارج الواحد على بساطته من دون تفكيك وتحليل وتجزئة، وهذا المقدار مسلم بين المتخاصمين، لكن المدعى أن العقل يحلله إلى جزئين، فواقعه الدقي مركب، فصار هذا منشأ للبحث هنا، هل المشتق بسيط أم مركب؟ وعلم أن محل الكلام هو في التركيب والبساطة من حيث الدقة والتحليل العقلي لا من حيث التصور، فذاك متفق على أنه يكون بسيطا بهذا اللحاظ. للمحقق الشريف تعليق على هذا الجواب يصلح أن يكون في نفسه دليلا على بساطة المشتق. قال: عندما يقال إن المشتق مركب في المعنى بحسب تحليل العقل من شيء له كذا، فلا يخلو إما أن يكون مركبا من مفهوم الشيء مع الجزء الآخر، أو أن يكون مركبا من مصداق الشيء مع الجزء الآخر. وقلت طبيعي إذا كان التركيب من مفهوم الشيء يكون الجزء الآخر أيضا بحسب الظاهر مفهوما ليتناسب الجزئان، ويكون مركب من جزئين متسانخين، وإذا كان التركيب من مصداق الشيء فيكون أيضا الجزء الآخر مصداق خصوصية له النطق مثلا أو له الضحك، التي هي في الخارج أيضا، ليكون المركب خارجيا. وهذا هو المناسب لما هو منشأ هذا السؤال كما أوضحت أمس، وهو أن الواضع لما تصور مفهوم شيء له كذا، هل بحسب دعواك يعني عندما أراد الوضع، والوضع لمعنى مركب، فتصور معنى مركبا هو مفهوم شيء له كذا، فهل وضع لنفس هذا المفهوم أي لمعنى الشيء الذي له كذا في الذهن بجزئيه، أو وضع لمصداق ذلك أي للشيء الخارجي الذي له في الخارج كذا كمصداق؟ على كل حال يقول: سواء قيل بأن المركب منه هو المفهوم أو المصداق فهنا إشكال، وكلاهما باطل، فيتعين أن يكون المشتق بسيطا. أما إذا قيل هو مركب من مفهوم الشيء فمعناه أن مثل الناطق وهو فصل ذاتي داخل في الماهية دخل فيه مفهوم الشيء، شيء له النطق، ومفهوم الشيء عرض عام خارج عن الماهية، لكن يلزم من دخوله في الفصل دخوله في الماهية، هذا خلف. وأما أنه عرض عام فلأنه يصدق على الماهيات العشر، على المقولات العشر، لو كان صدقه عليها ماهوية بمعنى دخوله في ذواتها وحقائقها للزم أن يكون جنسا أعلى منها مشتركا بينها، وأن تشترك في هذا الجزء، مع أنه برهن في محله أنها أجناس عالية ليس فوقها جنس، والتباين فيها بتمام الذات لا مثلا بجزء الذات، مثل أن تشترك في جنس وتتباين في خصوص الفصل. وأما أنه لو كان التركيب من مصداق الشيء فهناك محذور، فالمحذور هو أنه يلزم انقلاب القضية الممكنة بالإمكان الخاص الذي معناه سلب ضرورتي الثبوت والعدم إلى قضية ضرورية، وهذا أيضا باطل لأن الانقلاب محال. فمثل قضية الإنسان كاتب ممكنة بالإمكان الخاص، بمعنى أن ثبوت الكاتب للإنسان ليس بضروري، وسلبه عنه ليس بضروري. فلو كان معنى كاتب شيء له الكتابة على تفسير إرادة المصداق من شيء، أي وجود خارجي، أمر خارجي له الكتابة، فالمفروض أن الأمر الخارجي الذي له في الخارج الكتابة ليس سوى الإنسان، فيكون معنى كاتب إنسان له الكتابة. ففي جملة الإنسان كاتب يكون كأنك قلت الإنسان إنسان له الكتابة، فتنقلب هذه القضية إلى ضرورية لأنها اشتملت على إثبات الشيء لنفسه، الإنسان إنسان، وثبوت الشيء لنفسه ضروري. هذا على ما نقله صاحب الفصول من كلام المحقق الشريف، واعترض عليه فقال: يمكن لنا أن نختار كلا الشقين، فنختار التركب من المفهوم ونختار التركب من المصداق، ومع ذلك لا يلزم شيء مما ذكر. أما الأول فنقول إن المشتق مركب من مفهوم الشيء الذي له المبدأ مثلا، عليكم السلام، فيكون معنى ناطق مفهوم شيء له النطق. قولك يلزم دخول العرض العام في الخاصة في الفاصل مدفوع، وذلك أن التركب الذي فرضناه من مفهوم الشيء والجزء الآخر هو في معنى ناطق لغة، لكن المناطق لما أخذوا هذا اللفظ واصطلحوا في المنطق على كونه بمعنى فصل الإنسان، جزء نوعه وحقيقته الخاص في مقابل الجنس الذي هو الجزء العام، جردوه من أحد جزئي معناه وهو المفهوم، مفهوم الشيء، واصطلحوا به في الفصل على بساطته، فهو عندهم بسيط لا تركب فيه. فالذي فيه التركب وهو المعنى اللغوي ليس من تركبه إشكال، والذي يلزم من التركب فيه الإشكال وهو المعنى الإصطلاحي أي الفاصل هو عندهم بسيط ليس بمركب. رد المصنف على هذا الكلام، قال نحن نقطع بأن المناطق عندما أخذوا مثل ناطق من الفصول من اللغة ليصطلحوا به في المعنى الذي يريدون في عرفهم، نقطع بأنهم أخذوه كما هو من دون تصرف فيه، وعليه فإن كان في اللغة بسيطة فهو عندهم بسيط، وإن كان فيها مركبة فهو عندهم كذلك، لكنك اعترفت بأنه في اللغة مركب، فيلزمك أن يكون في اصطلاحهم أيضا مركبة من مفهوم الشيء، لأن الكلام الآن على تقدير أخذ المفهوم، ويعود الإشكال وهو دخول العرض العام في الفصل وهو محال. ثم رحمه الله أجاب من عنده بأنه يمكن أن نقول بتركب المشتق من مفهوم الشيء مع الجزء الآخر من دون أن يلزم محذور دخول العرض العام في الفصل، لكن لا لما قاله صاحب الفصول من كوني بسيطا في الصلاح، نقول حتى في الصلاح هو مركب، ببيان أن مثل ناطق هو في الحقيقة ليس فصلا حقيقيا واقعيا، وذلك لأن فصول الأشياء الواقعية التي بها تكون حقيقة الأشياء، حقيقة الشيء بفصله، وهذه النقطة قد يجيء لها بعض التوضيح في الكلام الآتي. الفصل الذي به يكون الشيء هو هو، هذا لا يدركه إلا علام الغيوب أو من الله تعالى عليه بإعلامه بذلك، وأما سائر الناس مهما بلغوا من العلم، حتى هؤلاء المختصون المناطق والفلاسفة، فهم لا يستطيعون أن ينالوا الفصل الواقعي، لأن ذلك مرتبط بنيل وإدراك كنه الشيء، وهذا متعذر دائما أو غالبا. إذا الناطق ليس فصلا حقيقيا واقعيا، ولكنه لازم من أبرز وأظهر لوازم الفصل الواقعي، واللازم أمر آخر خارج. إذا كان الفصل الواقعي دخيلا في الذات وجزءا منها، فلازمه خارج عنه وعن الذات، ولازم للذات، وخاصة من خواص الذات. إذن هو لازم، هو خاصة من خواص الذات. لما تعذر على أهل المعقول إدراك الفصل الواقعي للشيء، للإنسان مثلا في مثال ناطق، وضعوا هذه الخاصة وهي ناطق موضع الفصل لتمييز هذه الحقيقة عما سواها، واصطلحوا فيه بأنه الفصل، فهو في الحقيقة فصل منطقي مشهوري متداول على الألسن، متعارف التعبير به عن الفصل، وإن لم يكن حقيقة وواقعا كذلك. وبناء على هذا، فلو فرض تركب هذا الفصل المنطقي من مفهوم الشيء الذي هو عرض عام، فغاية ما يلزم هو أخذ العرض العام في خاصة الشيء، وكلاهما أمر خارج عن الذات، فلا يؤدي دخول مفهوم الشيء في الناطق إلى دخوله في الذات ليلزم خلف كونه عرضا خارجا. وقد ذكروا من الدليل على أن الناطق ونحوه ليس فصلا حقيقيا، في خصوص الناطق قالوا هو إما مأخوذ من النطق بمعنى التكلم، إطلاق الألفاظ المعبرة، ويسمى بالنطق الظاهري، وإما مأخوذ من النطق بمعنى الإدراك والتفكير، إدراك الكليات الذي يسمى بالنطق الباطني. فعلى الأول يكون معنى ناطق متكلم، وعلى الثاني يكون معناه مدرك للكليات. وعلى التقدير الأول هو من الكيف المسموع، الكيف له أقسام، هذا مسموع. وعلى التقدير الثاني هو من الكيف من قسم آخر يصطلح فيه بالكيف النفساني، صفات قائمة بالنفس، لكنه على كل حال هو من الكيف. والكيف عرض، فإذا كان عرضان كان خارجا عن الذات، ولا يمكن أن يكون حينئذ فصلا، لأن الفصل داخل في الذات. هذا ومما يدلك على أن الناطق ليس فصلا حقيقيا ما ذكره في المتن من أنهم ربما جعلوا موضع هذا الذي يصطلح فيه بالفصل من ناطق وغيره ربما جعلوا موضعه أمرين يكون مجموعهما مساويا له. كما في فصل حيوان، حيوان يمكن أن يعرف مثلا بأنه جسم نام حساس متحرك بالإرادة، فالجسم النامي جنسه، لأن النمو مشترك بين الحيوان والنبات مثلا. وفصل هذا الحيوان المميز له عن مثل النبات أمران، حساس متحرك بالإرادة، وضع مثل هذين الأمرين موضع فصل الحيوان يدل على أن هذه الفصول ليست فصولا واقعية، ببيان أولا أقدم له هذه المقدمة البسيطة، أقول الفصل مقوم النوع في الذهن ومحصل الجنس في الخارج، بمعنى أنه في الذهن لا يكون هناك ماهية ونوع من مجرد الجنس، فإن الجنس مادة مبهمة لا تعين فيها ولا تخصص. الحيوان كجنس، شوف الحيوان لحظان، الآن ذكرنا أنه قد يلحظ كماهية تامة، مثل أن تقول جسم نام حساس متحرك بالإرادة، بهذا اللحاظ ماهية تامة ومتعينة في الجنس في الذهن مقابل غيرها من الماهيات كماهية النبات، ومرة تلحظ جنسا يعني بالقياس إلى ما تحتها، مثل الإنسان، مثل الصاهل، الفرس، مثل الحمار وأمثال ذلك. الحيوان كجنس حالة مبهمة لا تعين فيها، حيوان لكن أي شيء هو؟ أي نوع هو؟ الفرس أم الإنسان أم الحمار أم البقر أم ماذا؟ ليس فيه هذا التعين حتى ينضم إليه الفصل فيصير حيوانا صاهلا أو ناطقا أو ناهقا وأمثال ذلك، حينئذ يتعين في الذهن كما هي ونوع. فالفصل مقوم النوع في الذهن ومعينه كما هي قائمة بذاتها في قبال غيرها من الماهيات والأنواع. في الخارج شبيه هذا بما يناسب الواقع الخارجي، في الخارج لا تجد حيوانا بما هو فقط حيوان، ولا يوجد الحيوان في الخارج إلا في صورة نوعية خاصة، إما بصورة الإنسان وإما بصورة الحمار وإما بصورة الناهق الصاهل الفرس وهكذا. فلا وجود في الخارج تحصل على مستوى الخارج وجود مثل تعين وتقرر الماهية والنوع بجزئي بحقيقته التامة على مستوى الذهن. فتحصل الجنس في الخارج كالحيوان لا يكون بنفسه، بل لابد أن يتحصل بصورة نوعية. هي هذه الصورة النوعية هي التي يحكي عنها الفصل. الفصل صورة النوع، ولذلك قلنا إنه لا يتشخص خارجا ولا يتحدد ويتعين ذهنا إلا بالفصل، من دونه لا صورة له إلا تلك الصورة المبهمة على مستوى الذهن، ولا وجود في الخارج له وحده. هكذا إذن الفصل معين النوع في الذهن ومحصل الجنس بصورته النوعية الخاصة في الخارج، ومن هنا يكون لكل نوع فصل واحد، لأنه إذا كان النوع يتعين بالفصل في الذهن، فلو كان له فصلان لكان في الحقيقة نوعين، بدل أن يكون حيوان ناطق يصبح حيوان ناطق وحيوان صائل نوعين. وإذا كان في الخارج تحصل النوع وتحققه بعد أن يكون جنسا مبهما لا تحصل فيه هو بفصله بهذه الصورة النوعية المحكية بالفصل، فلو كان له فصلان في الخارج لكان في الخارج شيئين. عندما أقصد شيئين لا أقصد فردين بالعدد، أقصد حقيقتين متحققتين في الخارج. فيكون في الخارج حيوانا متحصلا بصورة الناطق أي إنسان، ويكون في الخارج حيوانا متحصلا بصورة الناهق أي حمار، فيكون إنسانا وحمارا في الخارج، مع أنه في الخارج حقيقة واحدة إنسان هذا النوع. إذن لكل نوع فصل واحد، هذه المقدمة. إذا اتضحت هذه المقدمة أرجع إلى ما ذكر من وضع شيئين موضع الفصل، كقولنا في فصل الحيوان حساس متحرك بالإرادة. نسأل هل هذا فصل واقعي أو لا؟ نقول الفصل الواقعي لابد أن يكون أولا مقوما، يعني داخلا في الذات، وثانيا واحدا، لأن لكل نوع فصلا واحدا كما قلنا. بناء على هذا نقول هذان الأمران لا يمكن أن يكونا جميعا مقومين، هذا مقوم وذاك مقوم، ولا يمكن أن يكون واحدا منهما مقوما، ولا يمكن أن يكون المركب منهما مقوما، فيتعين أن لا يكون شيء منهما مقوما، لا هذا ولا ذاك. إذا لم يكن شيء منهما مقوما كانا جميعا خارجين، ولم يكونا من الفصول الواقعية، والمفروض أنهما جعلا موضع الفصل، بدل أن نعبر بعبارة واحدة تشبه ناهق وناطق وكذا بالنسبة للحيوان لتمييزه عن النبات، افرض ليس لنا لفظ واحد يعبر عن هذا المعنى، جئنا بلفظين قلنا حساس متحرك بالإرادة، وإذا كان هذان غير مقومين وخارجين وليسا بفصلين وقد وضعا موضع الفصل وهما مساويان له، فيكون دليلا على أن ذاك المفروض أن يكون فصلا ووضعا مكانا هو أيضا خارج وليس بفصل واقعي حقيقي. هكذا نصل إلى الاستنتاج. يبقى أن أبين لماذا لا يكون شيء من هذه مقوما، لا كمفردات واحد هذا مقوم ذاك مقوم أو واحد منهما مقوم، ولا كمركب منهما. بيان هذا أنه لو فرض أنهما كل منهما مركب، كل منهما مقوم، يلزم حينئذ أن يكون لهذا النوع فصلان، هذا وذاك. هذا خلف ما قلنا من أن النوع له فصل واحد. لعلك تقول ليكن كل منهما مقوما لكن لا على معنى استقلال كل بالفصلية ليلزم محذور تعدد الفصل، بل على معنى تركب الفصل منهما، فكل منهما جزء في الفصل والفصل واحد، لا محذور في هذا. نقول نعم هو في نفسه لا محذور فيه، لكن هنا لا يمكن إرادته، لأنه لو كان الفصل مركبا لكان واحدا، هو مجموعهما، هو المركب منهما الذي هو شيء ثالث غيرهما، وهذا خلف ما فرض من أخذهما جميعا في مقام الفصل والتمييز. إذا كان الفصل هو المركب منهما فأتي بالمركب وضعه فصلا، لا تأتي بهذين، تقول هو الإتيان بهذين هذا وذاك إلى جانب بعضهما أحدهما إلى جانب الآخر هو عبارة أخرى على الإتيان المركب. نقول لا، ليس هكذا، والتفت إلى هذه، وكنت سابقا في موضع أشرت إلى الفرق بين التركيب الاعتباري الانضمامي والتركيب الحقيقي. التركيب الاعتباري ضابطه أن يكون هناك ضم شيء إلى شيء أو أكثر، بحيث لا يلزم من انضمام هذا إلى ذاك خروج شيء جديد ثالث غيرهما له آثاره الخاصة، ولا يكون من هذا الضم إلا اجتماع آثار الجزئين. مثلا الدار مركب من الغرفة والمطبخ والحمام، أثر الغرفة أن أنام وأجلس فيها حتى لو كانت وحدها، أثر المطبخ أن يطبخ فيه وتنظف الأواني حتى لو كان وحده، أثر الحمام بعد معروف حتى لو كان وحده. من ضم هذه الأجزاء بعضها إلى بعض وتركيب دار لا يحصل شيء جديد، دار اسم للمجموع، لكن المجموع ليس شيئا رابعا غير هذه الأجزاء الثلاثة، بل هو عبارة عن مجموع الأجزاء بما لها من مجموع الآثار. الآن أيضا أنام في الغرفة وأجلس وأستحم في الحمام وأطبخ في المطبخ وهكذا من دون أي شيء جديد، اجتمعت الآثار فقط. هذا يسمى تركيبا اعتبارية، مجرد ضم. أما التركيب الحقيقي فيحصل من انضمام واندماج أحد الجزئين مع الآخر موجود جديد. كنت ضربت مثال الماء المركب من عنصرين اصطلح فيهما اليوم بالأكسجين والهيدروجين. هذا وحده أكسجين وذاك وحده هيدروجين، ولكل أثره، ولا شيء منهما يرفع العطش أو يطهر من النجاسة أو ينظف من القذارة. لكن إذا ركب أحدهما مع الآخر بالنسبة الخاصة، عنصرين إلى عنصر، يعني أقصد عنصرين من الهيدروجين إلى عنصر من الأكسجين، هكذا التركيبة، في ظروف معينة يخرج منهما شيء ثالث، لا هو هذا ولا ذاك، هو الماء. وعلامة أنه موجود ثالث حقيقة مختلف عنهما اختلاف أثاره، يرفع العطش، يغسل القذر، وهكذا. هنا في محل الكلام، الكلام هو على عالم الفصول، على أمور واقعية حقيقية. لو كان الفصل هو المركب من هذين الشيئين لكان مركبا حقيقيا يخرج منه شيء ثالث، فكان المناسب حينئذ بمعنى المتعين أن يؤتى بذلك الثالث إذا كان هو الفصل، ويجعل فصلا في هذا التعريف، الحيوان جسم نام كذا. لكنهم لم يفعلوا ذلك، أتوا بهذين الاثنين. عندما أتوا بهذين الاثنين عرفنا أنه ليس المركب الواحد منهما هو الفصل، وإلا لأتوا بذاك. فاحتمال أن يكون كل منهما دخيلا مقوما بمعنى الجزء في المركب غير وارد. وقد أبطلنا أن يكون كل منهما مقومة لأدائه إلى تعدد فصل النوع الواحد. يبقى احتمال آخر أن تقول واحد منهما مقوم والآخر ليس بمقوم. قلنا حينئذ يكون الفصل في الحقيقة هذا الواحد المقوم، والآخر لا دخل له، فلماذا يؤتى بالثاني؟ اتيانهم بالاثنين معناه دخالة الاثنين في التمييز المقصود، فلا يصح فرض واحد مقومة دون الآخر. هنا أن تقول أيضا لنفرض أن المركب منهما وهو واحد هو الفصل، نقول هذا لا يصح، لأنه إذا فرض أحدهما مقوما والآخر غير مقوم فالمركب من المقوم وغير المقوم قل غير مقوم، لأن النتيجة تتبع أخص المقدمتين، وإذا كان غير مقوم لا يصلح فصلا. إذن احتمال أن يكون واحد منهما مقوما دون الآخر أو المركب من المقوم وغير المقوم هو الفصل أيضا باطل. لم يبقى بعدما أبطلنا كون كل مقومة وكون واحد فقط مقومة إلا أن تقول ليس شيء منهما مقومة. وهنا واضح أنك لا تستطيع أن تقول المركب من الشيئين غير المقومين هو الفصل المقوم، لأن المركب من غير مقومين لا يكون حتما مقوما ولا فصلا. فتعين أن لا يكون شيء منهما مقوما، إذا لم يكن شيء منهما مقوما لم يكن شيء منهما فصلا، والمفروض أنهما بمجموعهما مساويان للفصل، وضعا موضعا. إذا لا يكون الموضوع موضعه والمبدل عنه بهذين فصلا حقيقيا مقوما، وهو المطلوب. هذا كله في الكلام على ما اختاره صاحب الفصول في الشق الأول، وهو تركيب المشتق من مفهوم الشيء والجزء الآخر. وأما على الثاني وهو أن يكون التركيب من مصداق الشيء مع الجزء الآخر، فقال نختار هذا المعنى ولا محذور. قولك يلزم انقلاب القضية الممكنة بالإمكان الخاص إلى ضرورية، لأن معنى ضاحك أو كاتب شيء خارجي له الضحك أو الكتابة، أي إنسان له الضحك أو الكتابة، فقضية الإنسان كاتب يصبح معناها الإنسان إنسان له الكتابة. هنا قلت يلزم الانقلاب لأنه تضمنت هذه القضية حمل الإنسان على نفسه، وثبوت الشيء لنفسه ضروري. قلنا بلسان صاحب الفصول في الجواب لا يلزم محذور الانقلاب، وذلك لأن المحمول على إنسان الموضوع ليس الإنسان المجرد من حيث هو ليكون هذا ذاك ويكون ثبوته لنفسه ضروريا، إذ لم نقل الإنسان إنسان، وإنما قلنا الإنسان إنسان مقيد بالجزء الآخر له الضحك، فالمحمول هو المقيد، والقيد ممكن ثبوت الضحك للإنسان وعدمه ممكن، لا هو ضروري الثبوت ولا هو ضروري السلب، والمقيد بالممكن ممكن، الإنسان بقيد كونه له الضحك بمنزلة ضاحك. كيف ضاحك؟ للإنسان الموضوع ممكن الثبوت، لا ثبوته ضروري ولا عدمه ضروري، قد يكون الإنسان ضاحكا وقد يكون غير ضاحك. كذلك محلل هذا ضاحك وهو إنسان له الضحك الذي هو عبارة عن الإنسان بهذا القيد لا وحده مجردا، هو بقوة وبمنزلة ضاحك في أنه ممكن. فالإنسان قد يكون إنسانا له الضحك وقد يكون إنسانا ليس له الضحك، ها؟ وإن كان على كل حال هو إنسان، هو إنسان ثبوته لنفسه ضروري، لكن مع أنه هو إنسان على كل حال قد يكون إنسانا له الضحك وقد يكون إنسانا ليس له الضحك، لأن المحمول هنا ليس إنسان الضروري، المحمول هو هذا المقيد الممكن. فالقضية كانت ممكنة من قبل ولا زالت ممكنة، لم يحصل فيها أي انقلاب. هنا اعترض المصنف على هذا الكلام من صاحب الفصول، فقال المحمول في الفرد الذي هو إنسان له الضحك مثلا، هذا ينحل إلى ثلاثة أجزاء: إنسان له الضحك فيه ذات قيدت بقيد، الذات هي إنسان، مصداق الشيء الإنسان، هذه نعبر عنها بالمقيد، أي ذات المقيد. والقيد هو المبدأ الضحك، لكن لا وحده هكذا، لأن القيد هنا هو له الضحك، فالمبدأ منسوبا إلى الذات، هذا يسمى القيد. وهناك التقيد، وهو الربط بين القيد والذات المقيدة بالقيد. هذه ثلاثة أجزاء في هذا المحمول. ما هو المحمول عندما أقول الإنسان إنسان له الضحك؟ ما هو المحمول من هذه الأجزاء الثلاثة؟ فيه احتمالان. الأول أن يكون هو ذات المقيد مع التقيد والربط، التقيد يجعل خصوصية في ذات المقيد، يكون ذات المقيد منتسبا مرتبطا بالقيد مع خروج القيد نفسه. الثاني أن يكون المحمول مجموع الأمور، المقيد مع التقيد والقيد أيضا، الإنسان المقيد بالضحك مع الضحك هو المحمول على الإنسان. هناك احتمال ثالث من هذه، وهو أن يكون المحمول ذات المقيد، هذا لا معنى له، لأن معناه أن المحمول مفرد وليس مركبا، وهذا خلاف الفرد. واضح؟ قلنا هناك محمول هو ضاحك ومعناه مركب، إنسان له الضحك. إذا قلت المحمول من هذه الثلاثة ذات إنسان، إذن المحمول بسيط مفرد ليس فيه تركيب، هذا خلاف الفرد. فالاحتمالان المعقولان هما الأولان. يقول مصنف: إذا فرضنا أن المحمول هو المقيد مع التقيد على خروج القيد، يأتيك بمثال ناطق هنا لحاجة في نفس يعقوب تظهر لاحقا إن شاء الله، في مثل ناطق الذي معناه إنسان خارجي له النطق. إذا كان المحمول ذات الإنسان مع التقيد والربط من دون المبدأ أي القيد، يقول يلزم الانقلاب بوضوح. لماذا؟ لأن هذا معنى أن المحمول الإنسان على الإنسان، الإنسان إنسان له الضحك، شيل له الضحك، وقل المحمول الإنسان مع التقيد، تقيد خصوصية لا وجود لها، الموجود خصوص إنسان. واضح؟ فالمحمول كأنه ذات إنسان، أصبحت قضية الإنسان وإنسان، وثبوت الإنسان لنفسه ضروري، فالانقلاب وقع. وإذا كان المحمول هو المقيد بما هو مقيد، أي هو مع التقيد والقيد جميعا، يعني إنسان له الضحك، يقول هذا المحمول إنسان له الضحك ينحل إلى جزئين. المحمول يسمى عقد الحامل في الاصطلاح مقابل عقد الوضع. عقد الوضع ثبوت عنوان الموضوع لذاته، عندما تقول الإنسان مثلا ضاحك، عنوان الإنسان، ثبوت الإنسانية لذات الإنسان، هذا يسمى عقد الوضع، ثبوت عنوان الموضوع لذاته، يقابله عقد الحمل وهو ثبوت المحمول للموضوع. واضح؟ ثبوت المحمول للموضوع لا بمعنى القضية التامة، في المحمول، في المحمول في ضاحك المحمول ثبوت عنوان ضاحك لذات الضاحك، اللي هو عبارة أخرى عن الموضوع آخر الأمر. كيفما كان عقد الحمل عندهم، عقد الحمل باصطلاحهم، يقول مصنف ينحل إلى جزئين، إنسان وله الضحك. ويكون في الحقيقة هنا قضيتان، الأولى الإنسان إنسان، والإنسان له الضحك. واضح ماذا أفعل؟ هذا المحمول انحل إلى جزئين، إنسان وله الضحك، وللموضوع مع كل نسبة تامة، فيكون قضيتان، الإنسان إنسان والإنسان له الضحك. حصل الانقلاب ولو في القضية الأولى، لأن الأولى إنسان إنسان ضرورية، فالانقلاب حصل هنا في القضية الأولى. سهنا الانحلال إلى قضيتين لتقول إن الانقلاب في أولاهما غير واضح، لذلك هو يذكر له وجها، هذا يحتاج إلى تبيين وتوضيح لاحق. أما اليوم فنقرأ بعض العبارات. قال: وقد أورد عليه في الفصول بأنه يمكن أن يختار الشق الأول، التركب من المفهوم، ويدفع الإشكال، إشكال دخول العرض في الفصل، بأن كون الناطق مثلا، ناطق كمثال، وإلا الكلام في كل فصل، كونه فصلا هذا مبني على عرف المنطقيين، لكن حيث اعتبروه مجردا عن مفهوم الذات والشيء، عن الجزء الآخر، وأخذوه بسيطة، وذلك لا يوجب وضعه لغتان كذلك، يعني يمكن أن نلتزم بأنه لغتان مركب فيه جزء آخر هو مفهوم الشيء، وإن كان عند المناطق بسيطا مجردا من جزء مفهوم الشيء. واضح؟ وفيه أنه من المقطوع أن مثل الناطق قد اعتبر عند المناطقة فصلا بلا تصرف في معناه أصلا، بل بما له من المعنى. واضح؟ لا أريد أن أقول بلا تصرف يعني بلا تجريد، لأن هذا يفترض أنه هو فرغ عن أنه مركب وهم لم يجردوه، لا، أقول بلا تصرف، أخذوه كما هو، فإن كان بسيطا أخذوه بسيطا، وإن كان مركبا أخذوه بلا تجريد. واضح؟ فكونه بلا تجريد على أحد التقديرين. نعم، صاحب الفصول لما قال هو مركب في اللغة يلزمه أن يكون عنده أخذوه بلا تجريد مركبا كما هو، هذا إشكال عليه. وأما الجواب فهذا، والتحقيق أن يقال إن مثل الناطق ليس بفصل حقيقي، بل لازم ما هو الفصل الحقيقي وأظهر خواصه، وإنما يكون فصلا مشهوريا منطقيا يوضع مكان الفصل إذا لم يعلم نفس الفصل، بل ليس فقط يوضع إذا لم يعلم، بحيث يحيل لك هذا الكلام أنه يمكن أن يعلم لكن قد لا يعلم، بل لا يكاد يعلم، الغالب إن لم نقل الدائم أنه لا يعلم، مرتبط بإدراك كنة حقائق الأشياء كما حقق في محله. ولأنه ليس فصلا واقعيا حقيقيا ربما يجعل لازمان مكانه إذا كانا متساويين النسبة إليه. يفترض هنا أن نقول إذا كان مجموعهما مساويا له، هذا مفروض، لم يقله لكن هذا مراد، يجعل لازمان مكانه كيف يجعلان مكانه؟ يعني يكون البدل غير مساوي للمبدل منه. ربما هذه العبارة يجعل لازمان مكانة تؤدي معنى مساواتهما له. وأما معنى متساويين النسبة إليه فقيل إن المقصود أن يكون اللازمان في مرتبة واحدة من حيث القرب والبعد والوضوح والخفاء، لازم قريب أو بعيد، لازم ظاهر بين أو خفي. لماذا؟ لأنه إذا كانا في مرتبة واحدة يحصل من مجموعهما الغرض المقصود من التوضيح والتعريف. أما إذا كان واحد في مرتبة قريبة وبين وآخر خفي فالآخر لا نفع منه، واضح؟ لا يضم الخفي والبعيد إلى البين القريب لتوضيح معنى ملزومهما. على كل، كالحساس والمتحرك بالإرادة في الحيوان، لكن في الحيوان كنوع. مرة أخرى أقول الحيوان فيه لحاظان، ترى يقاس إلى ما تحته من الأنواع فهو جنس، وهو هنا مبهم لا تحصيل فيه، وجزء مشترك في الماهية. وأخرى ينظر إليه بلحاظ ما هو تحت غيره من الأجناس التي أعلى منه كالجسم النامي، فهو بهذا اللحاظ نوع من الجسم النامي متحصل بفصل الحساس المتحرك بالإرادة، مقابل نوع آخر هو النبات اللي هو جسم نامي له فصل آخر. واضح؟ هالآن اللحاظ هو هذا الثاني الذي به تسميه نوعا إضافية، هو جنس لكن بالقياس إلى ما فوقه نوع إضافي. كيف الكلي بالقياس إلى ما تحته هو جزئي إضافي إذا قيس إلى ما فوقه؟ هذا هكذا، هو جنس بالقياس إلى ما تحته لكن إذا قيس إلى ما فوقه فهو نوع بالإضافة إليه. لحاظ الآن هو هذا، لحاظه نوعا فيحتاج إلى فصل، وهذا لا ينافي ما قلته في الدليل، لأن الجنس مادة مبهمة لا تحصل فيها لا تعين، وإذا كان نوعا ومتعين بهذا الفصل نعم، هذا إذا نظر إلى ما فوقه وقيس إلى ما هو مشترك معه في ما فوقه فهو نوع مستقل وله فصله. لكن هناك الكلام كان في أخذه مقيسا إلى ما تحته كجنس يكون مبهما لا تحصل فيه، واضح؟ كيفما كان، إذا كانا متساويين نسبة إليك الحساس والمتحرك بالإرادة في الحيوان، هذا الذي سقنا فيه الدليل الطويل العريض أن هذين جميعا خارجان، وإذا وضعا موضع ذاك فذاك أيضا خارج فلا يكون فصلا حقيقيا. لكن كيف هما خارجان؟ تكلمنا في الدليل. وبناء عليه فلا بأس بأخذ مفهوم الشيء في مثل الناطق. طبعا مفهوم الشيء في نفسه عرض عام، كيف يصبح خاصة؟ فإن وإن كان عرضا عاما لا فصلا ذاتيا مقوما للإنسان. خب إذا لم يكن فصلا وهو عرض عام كيف تأخذه في مثل الناطق الذي يوضع موضع الفصل الحقيقي؟ يقول إلا أن هذا مفهوم الشيء بعد تقييده بالنطق واتصافه بالنطق، هذا العرض العام يصبح خاصة، بل كان من أظهر خواصه ولذلك يوضع موضعه. وبالجملة لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتق إلا دخول العرض وهو مفهوم الشيء في الخاصة التي هي مفهوم الشيء الذي له النطق المقيد بهذا، والتي هي من العرض عرض بعرض، لا في الفصل الحقيقي الذي هو من الذات حتى يلزم من دخولها فيه دخولها في الماهية وهو خلف كونها أو كونه خارجا. فتدبر جيدا والحمد لله رب العالمين.
الله.